على الدرس الثاني 40 بعد المئة من دروس التفسير يتيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة والتسعين من سورة التوبة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى من شأن المنافقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله بأخباركم، يتوارى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تحدثون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القول الفاسقين. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت مواكب النفاق تعتذر إليه وتخلق له بعد أن عاد سليما معافا، وكانوا ينتظرون أن يعود مهزوما مكسورا هو ومعه. فلما عاد منصورا موفقا جاءوه يعتذرون ويحلفون. والله سبحانه وتعالى يعيق رسوله علما بهذا قبل ان يخلف، سيعتذرون سيحلفون. نفس الكلام الذي سيقول له قاله الله قبل ان يتفوه به، حتى حركات النفوس اطلع الله عليها نبيه قبل ان تحدث. ماذا سيقولون وماذا سيحدث لهم من فزع حينما يعود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. قل لا تعتذروا، نحن لن نتقبل هذه الاعتذارات. يكون عليكم هذا الكلام وهذه الاعتذارات لن نؤمن لكم، لن نطمئن اليكم ابدا، ولن نثق فيكم ابدا، ولا في سلامكم ولا في عروجكم ولا في عروجكم. والسبب: قد نبأنا الله من اخباركم. الله اطلعنا على اخباركم، الله اعلمنا بسرائركم ولواياكم. قد نبأنا الله من اخباركم. وكان من المقرر ان يقول رسول الله: قد نبأني الله من اخباركم. فالذي نبأ هو الرسول وحده، لكن الاثنين الذي معناه الذي ينبأ بغيب الله بما يشاءه له الله. فاذا الذي نبأ هو الرسول وحده، ولكنه قال الله: قد نبأنا الله من اخباركم. فالله نبأ رسوله والرسول نبأ المؤمنين. فاذا العلم بهذا النبأ اصبح حاصلا لدى الجماعه الاسلاميه كلها. قد نبأنا الله من اخباركم، وسار الله عملكم ورسوله. اعمالكم المكرية المخفية ستظهر، هي ظاهرة بعيد الله معلومة لديه، وسيخبر الله نبيه على اسراركم واخباركم. سيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في الدنيا الله يحيطكم بكم وبأعمالكم، وينبئ رسوله صلى الله عليه وسلم بغيبكم وبأسراركم، وفي الآخرة ستصبحون على رؤوس الأشهاد حينما تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وهنا السؤال: لماذا قال الله وستردين الى عالم الغيب والشهادة؟ تقدم الغيب على الشهادة، مع ان المعقول ان تقدم الشهادة على الغيب، لان علم الغيب اسهل من علم الشهادة. بيان ذلك ان الله سبحانه وتعالى يوضح لنا ان كل امر مشاهد وراءه ويحركه امر غيبي. ليس في الدنيا على الاطلاق امر مشاهد الا وراءه غيب. حتى اعمالنا الظاهره وراءها غيب، فانت لا تعمل الا بنيه، وهذه النية غيب، وأنت لا تعمل إلا حسب الناموس الطبيعي الذي وضعه الله سبحانه، والنواميس غيب، وأنت لا تتحرك إلا بقدر الله الذي أراده، وقدره غيب. إذا وراء كل حركة وعمل مشاهد وراءه غيب مستور هي علته وأصله، فالغيب مقدم على الشهادة، ولذلك قال عالم الغيب والشهادة. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى علمه بالغيب أوضح من الشهادة، ليس بالنسبة لله. فنحن الواضح لدينا الشهادة، والغيب حكي علينا، لا نصل إلا إلى بعده أو إلى سره إلا بذكاء وبتحليل من الله سبحانه. أما الله سبحانه وتعالى فالغيب عنده واضح يضيح الشهادة، ولذلك قدمه على الشهادة حتى لا يتصورن أحد أن الشهادة عند الله أوضح من الغيب. عالم الغيب والشهادة، فكلما ورد هذا التعبير في القرآن فإن الغيب يقدم على الشهادة، وثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. اسمعوا، سينبئكم بما كنتم تعملون. شيء عجيب هذا التعبير، شيء عجيب جدا مجرم ان يقول الله للبشر هنا في هذه الايه. وفي الايه الاخرى التي ستاتي والتي يقول الله فيها: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة سينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئنا بأعمالنا؟ كيف؟ أنا لا أعرف أعمالي، أن تجمع أن ينبئني الله بها؟ نعم، إن هؤلاء الناس سيغضون على الله، وقد غفلوا عن أعمالهم، فلا يدرون ماذا عملوا، وحينئذ ينبئهم الله ويخبرهم الله بأعمالهم التي عملوها. الله ينبئنا نحن بأعمالنا، لأننا نكون قد نبذل أعمالنا، والله لا يضل ولا ينسى، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسيه. الله أحصاه بمعنى حفظه وعلمه، وكثير عمل الأعمال نسيها وغفلوا عنها، فينبئهم الله بأعمالهم. وإنباء الله للأعمال وإخبار الله للناس بالأعمال ليس بمجرد العلم، أن يقال الله علما ليس هذا هو المطلوب، أن يحاط علما، إنما المطلوب أن نعرف النتيجة. الله أنبأنا بما علمنا، تكون النتيجة أننا نعاق بأي سهل بناء على هذه الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له، ولم يعمل مثقال ذرة شرا له. يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم، وتأمل قوله تعالى: إذا رجعتم إليهم، فهم يستبعدون أساسا أن تعودوا. وإذا أداة الشرط تعطي اليأس أو ما يقرب من الوقت. إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن يؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شيخ مخلصين لله بالله سيحيطين بالله لكم اذا انقلبتم يعني رجعتم اليهم سيحيطون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم سيحيطون بالله لكم سيجيئون وفودا وفرادا يحيطون بالله اننا كنا مرضى ومعذورين ومساكين ولم نستطع الخروج معه سيحرصون بالله هذه الايمان الكاذبه لماذا لتعرضوا عنهم ما هو مقصودهم من هذا التعبير لتعرضوا عنهم يعني لا تعاقبوهم لا تعاقبوهم ولا تحقروهم ولا تمنعوا عنهم منفعه امالهم ان تعرضوا عنهم ثم يقول الله فاعرضوا عنهم ما معنى هذا استجيبوا لهم فاعرضوا لله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم الى الاب العباره التي طلبوها هي العباره التي قالها الله لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم لكنهم هم ارادوا معنى واراد الله معنى الاخر هم ارادوا ان تعرضوا عنهم فلا تعاقبوهم والله يقول اعرضوا عنهم فلا تكلموهم ولا تحادثوهم ولا تخالطوهم ولا تجالسوهم ولا تسايروهم ولا يخرجوا معكم ابدا لماذا انهم رزق هم نجاه من النظر انهم رزق والرزق هو النظر انما المشركون نذر هؤلاء رزق رزق بمعنى ان اجسادهم ملطخه بالنباته ابدا فقد يقول ذلك الكافر او المنافق متطيب باجمل الطيوب والعطور في المهرب قد يكون خارجا لكونه من بحر لكنه ذلك النجاسه المعنويه نجاسه الكفر التي تملأ الرأس وتملأ القلب هذه النجاسة وهذه النجاسة لها امتدادها ولها انتشارها كما تنتشر الميكروبات فإذا كانت الميكروبات تنتشر إلى الأمراض العليلة إلى الأجساد العليلة إلى الأجساد السليمة فكذلك أيضا مرض الكفر له جراثيمه وله انتشاره من عقل إلى عقل ومن قلب إلى قلب ومن روح إلى روح سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رزق ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون مصيرهم جهنم المكان الذي يأوون إليه يتأمل عبارة مأوى مأوى ما هو المأوى؟ المكان الذي تأوي إليه وتقتني به وتلجأ إليه المكان الذي تجد فيه الأمان والاستقرار المأوى فإذا كان مأوى هؤلاء جهنم يهربون إلينا ويستترون فيها ويتحصنون بها تأمل ما عاد هؤلاء يجدون شيئا يؤول إليه إلا جهنم ومأواهم جهنم لم يجلبهم الله بذلك وإنما ذلك جزاؤهم جزاء وفاقا بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين لماذا يحلفون؟ ويحلفون لله كذبا وزورا لماذا يرضى عنهم الله؟ أرأيت إلى أكثر الأمراض أن يسقط الإنسان ربه ليرضي الآخرين ما قيمة أن يرضى عنك الناس جميعا والله ساقط ما قيمة ذلك؟ الله يقول لنبيه وللكثرة من أتباع نبيه يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم وهذا مستحيل فإن ترضوا عنهم ومستحيل أن يقول رضا رسول الله في غير ما يرضي الله لكن لو سلمنا أنكم رضيتم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم أبدا ولم يقل الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يرضى عنهم، وإنما قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فقط، لأن من هؤلاء المعتذرين والمتخلفين من قد يؤمن ويحسن إسلامه ويعود إلى رسالته وفيه من يبقى على سته ويتمسك بسته فهؤلاء لم يرضى عنهم الله، وهذا من الله عدل وكرم أن يظل باب التوبة مفتوحا حتى أمام هؤلاء المنافقين يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الأعراب، وشرحنا من هم الأعراب ومن هم العرب، وقلنا إن الأعراب هم أهل الجاذية الذين يعيشون في الصحراء بعيدا عن المدن، وقلنا إن هؤلاء الناس فيهم كراسة، إن كفروا فهم أشد الناس كفرا، وإن ناطقوا فهم أشد الناس نفاقا. لماذا؟ لبعدهم عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن تبعهم جاثية جاثية قاسية. فالله سبحانه وتعالى قل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجبر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. يعني الأعراب أشد وأشد منهم في النفاق، وبخاصة هؤلاء الأعراب الذين كانوا يعيشون حول المدينة، والذين قال الله فيهم كما سيجي وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. الأعراب أشد كفرا وأشد نفاقا، وأجدر أن أعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، لا يعرفون بالكفر الحدود والشرائع التي فرضها الله على رسوله، والشرائع التي علمها الله لرسوله، والمناسك والشعائر التي طالب الله رسوله ان ياتي بها. هم لا يعرفون كثيرا من هذا لانهم يعرفون في الباديه. ولقد قلت لكم ليس معنى ان القران الكريم قال عن الاعراب انه اشد كفرا واشد نفاقا انهم ليسوا باذكياء او انهم اغبياء، له فان في الاعراب ذكاء وفيهم فهما وفيهم عبقرية، لكنهم يعيشون بعيدا عن مصدر العلم. ومن هنا نعلم ان مجاورة مصادر العلم يعلم الناس، اما لو كان الانسان بعيدا عن مواتر العلم ثم اعتمد على ذكائه وعبقريته فانه لا يصل. ويدلنا على ذكاء الاعراب ان الرسول صلى الله عليه وسلم استرجع فيهم، وأن العرب كانوا يذهبون لأولادهم يسترضعوا فيهم ويأخذوا اللغة بمقاديرها الأصيلة. كذلك يدلنا على ذلك أن القرآن خاطبهم بعبارات وجيزة ودقيقة، لأن الأعرابي يفهم بسرعة وبجودة إذا اتصل بالعلم ولمصادر العلم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. في هذه الآيات التي تلي عذب الله سبحانه وتعالى طوائف الأمة التي عايشت في دين الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعراب هذه طائفة، ثانيا السابقون الأولون من المهاجرين، ثالثا السابقون الأولون من الأنصار، رابعا التابعون لهم بإحسان، خامسا الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. ثالثا ان تلزمن لامر الله الا يعذبهم والا يتوب عليهم. ثم ياتي بعد ذلك امر الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الى اخر حياته. وسنمر بهذه الطوائف طائفه. اما الطائفه الاولى وهم الاعراب فقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم ان كفروا كانوا اشد الناس كفرا. لماذا؟ لانهم يعيشون حياه قاسيه، حياه مشعله، الشمس مسلمه على رؤوسهم طول النوم، يمارسون الطبيعه ويعارفون الطبيعه، فهم في صراع دائم مع الظواهر الطبيعيه، يعاشرون حيوانات دواجي ودواري دواجي. كل هذا رتب في نفوسهم غلظه وذكاء، وما كان احد يجرؤ على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاعراب. كان اصحابه لا يسالونه كثيرا، وقد ينتظرون ان ياتي الاعرابي من الباديه فيسال وهم يسمعون. واسئله الاعراب التي نشرت عنهم كانت اسئله وجيزه تدل على انهم على استعداد للفهم. الطبيعه البدويه اثرت في نفوس هؤلاء، كانوا في الكفر اشداء، ثم في النفاق ايضا اشداء، لانهم يخافون من اهل الحذر ان يحتفوا بهم او يضروهم، وهم يعيشون على الجد والجفاء. فقال الله في شأنهم: الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انكر الله على رسوله، والله عليم حكيم. بين الله لنا ان الاعراب نوعان، منهم الصالحون ومنهم المنحرفون، فليس جميع الاعراب كفارا، وليس جميع الاعراب فساقا، وليس جميع الاعراب منافقين، وانما فيهم المؤمنون الطيبون. حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الطريق الاول فقال: ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مهرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائره السيء والله كبير عليهم. من الاعراب منافقون كما قلنا، هؤلاء الاعراب المنافقون اذا دعوا للزكاه وللصدقه دفعوا خلفا، لكنهم يعتبرون هذه الصدقه غرامه، غرامه يؤدوا لها، لا عباده يتعبد لها، غرامه يدفعونها. من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يتحلل الفرصه التي تقع فيها عليكم كارثه، ان ينتهي مجدكم وينتهي عزكم وينتهي نصركم وتضيع بكم الكوارث والهزائم. هذا هو الامل الذي يعيش عليه الاعراب المنافقون، ان تنزل بالمسلمين كارثه، ان تحل بهم جاهله، تلهيهم تلهيهم. فيقول الله تعالى: ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائره السوء. الله سبحانه وتعالى يقول: لن تصيبكم دائرة أيها المسلمون، محمد والذين معه لن يصابوا بدائرة. والدائرة هي النقبة الكارثة، إنما تكون الدائرة على الأعراب المنافقين، وتكون دائرة السلف تدور بهم وتطيق بهم ثم تستأصلهم، عليهم دائرة السلف. والسيء هو الشر والعذاب والمقت وما يكره، عليهم دائرة السيء. والله سميع عليم، سميع عليم، سميع لمؤامراته، عليم بها، يعرف ما يتقلبون عليه ظهرا وبطنا، سرا وجهرا، يعلمه سبحانه. عليهم دائرة السيء والله سميع عليم. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر، فيهم الصالحون، فيهم المتقون، فيهم الذين امنوا بالله واليوم الاخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. من الأعراب من يتخذ ما يوجد قربات إلى الله يتقرب بها إلى الله ويستحق بها صلوات الرسول أن يصلي الرسول عليهم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما في الصدقات يدعو لأصحابها وحينما أخذ صدقة أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى والله يقول له خذ من أموالهم صدقة تدمرهم وأنفق فيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهؤلاء الأعراب يدفعون الصدقات بطريق الحلم يدفعون الصدقات ليستحق عليها صلوات الرسول يقيم الصلاة يعني الدعاء صلوات الرسول دعوات الرسول على انها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته. اما الاخرون فقد ادخلهم في دقائق الثلج وهؤلاء يدخلهم الله في رحمته الا الله غفور رحيم. بين ربنا سبحانه ان الاعراض نوعان نوع منافق ونوع صالح المؤمن. لكن نوع واحد أن الله سبحانه وتعالى قدم المنافقين على المؤمنين. لماذا؟ قال أولا من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمه. وقال ثانيا من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. إنما فعل ربنا ذلك فتحدث عن المنافقين أولا لأن الكلام منذ بعيد متصل بالمنافقين. وحتى لا يقطع الله سياق الحديث بالمنافقين بين لنا اولا المنافقين من الاعراب ثم تحدث عن المؤمنين ليصير واسطه بين حديثه عن المؤمنين من الاعراب لعن سنه المؤمنين في العالم وهم السابقون الاولون للمهاجرين والانصار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدخلهم فيهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولين السابقون السابقون أولئك المقربون. ولقد كان هؤلاء السابقون قلة كما قال الله تعالى قلة من الأولين هم قلة قليلون. هؤلاء السابقون الأولين من المهاجرين والسابقون الأولين من الأنصار يؤدون عزة فهم أعداد قليلة. من السابقون الأولين من المهاجرين ولم السابقون الأولين من الأنصار. أما السابقون الأولين من المهاجرين فهم هؤلاء الذين عاشوا مع رسول الله في مكة وهاجروا معه إلى المدينة وحضروا معه غزوة بدر. هؤلاء هم السابقون الأولين من المهاجرين. والسابقون الأولين من الأنصار هم السبعة والسبعون ألفا الذين بايعوا رسول الله في منى بايعوه في منى بضعة العقبة الأولى في العام الحادي عشر للهجرة والعام الذي ولى سبعة في العام الأول وسبعون في العام الثاني. هؤلاء هم السابقون الأولون من الأنصار وهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين وهؤلاء السابقون الأولون من الأنصار رضي الله عنهم جميعا ورضوا عنه كلهم رضي الله عنه. لا يحل لمسلم ابدا ان يظهر في عرض واحد منهم او يتنقص بواحد من هؤلاء فهم كلهم كرام وهم هؤلاء السابقون الاولين من المهاجرين والانصار في قلبي كما كانوا يقولون لأنهم أصدق وثيقة نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهدى هؤلاء تهتدي وعلى منهجهم كثير. أما التابعون ففيهم المقصر وفيهم الصالح والمقياس إذن هو الإحسان والإحسان مدى اتباع ابنائهم السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. هذا هو الاحسان العملي. اما الاحسان القلبي فانت لا تتناول هؤلاء السحبه الطاهره من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار الا بالترضي عنهم، وكما ترضى الله عنهم فترضى عنهم ايضا. فالله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، فانت حينما تتناول واحدا منهم تقول رضي الله عنه. وانت تقرر الحقيقه مذكوره في كتاب الله رضي الله عنه، افيرضى الله عنه وتسخط عنه؟ الله يقول انا رضيت عنهم وهم رضوا عني. ثم تجيء انت فتتحدث عن ما جرى بين هؤلاء من حروب ومعارك، وتقول فلان مسكت وفلان على حق، ليس هذا شأنه، وانما من التعدد مع هؤلاء ان تكف عما جرى بينهم، او كما قال بعض السلف دماء برا الله منها سنتنا. افنبث فيها السنتنا؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتركوا لنا والاخوان والذين ثم يقول الله تعالى والسابقون الاولين من المهاجرين والانصار. المهاجرين هم الذين آووهم ونصروهم والذين اتبعوهم بإحسان، هم الذين ساروا على منهجهم بالعمل وبالقول، أخذوا يسيعون فكرهم ويتربون عنهم. ولكن من عجيب الأمر أن هناك من يجعل كل همه النيل من هؤلاء الصحابة، ومهاجرة هذه الصحابة حتى أعلى مستوى فيهم وهو أبو بكر رضي الله عنه. وهؤلاء الذين يهاجمون الصحابة ليسوا منهم في شيء، فلقد التقى أحد سلف هذه الأمة بواحد من هؤلاء فقال له أشهد أنك قال له ولم ذلك؟ قال له هل أنت من المهاجرين؟ قال لا. قال هل أنت من الأنصار؟ قال لا. قال وأنا أشهد أنك لست من الذين اتبعوهم بإحسان، لأن الله وصف الذين اتبعوهم بإحسان بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن نفسه الله رضي عنه، ففي الجدل حجاب في ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول أنا رضيت عن هذه الجماعة، أنا رضيت عنهم. الهموم الله سبحانه وتعالى معناه عفوه وجنته. ورضوا عني، الله يقول إنهم رضوا عني، ورضاهم عن الله سبحانه رضاهم بشريعته، رضاهم بأحكامه، رضاهم بقضائه، رضاهم بقدره، رضاهم بالجهاد في سبيله. فهم يأتون كل ذلك بحب كبير وبرغبة أثيرة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أعد الله لهم جنات، السابقون من المهاجرين والسابقون من الأنصار والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، لا تبيد ولا تفنى، لا يدخلها غم ولا هم ولا حزن ولا كرب، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لأن فوز أعظم من هذا الفوز. هذه الطائفة الثانية والثالثة والرابعة. ثم رجيء خبر الطائفة أو تعقيب على الطائفة الأولى، فيقول الله تعالى: وَلِمَّنْ حَوْلَكُمْ من الأعراب منافقون وللأهل الذين مرضوا على النفاق. مرضوا بمعنى استمروا وتمسكوا بالنفاق، ومرضوا بمعنى تقصصوا وأزادوا سل النفاق، مرضوا على النفاق. وأرجو أن نتمتع بهذه الآية. الله يقول لهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أنت لا تعلم هؤلاء الذين مرضوا على النفاق، ومتخصص في النفاق، يعرف كيف يطلع وجها ويلبس وجها آخر بسيف معين وبصفات معينة وبملامح معينة وبسواك معينة. هذا الإنسان المتمرس في النفاق أنت لا مؤيد وأنت الشقي المعي الصادق اليقظ، لا تعلمه. انظر، خفي أمرهم حتى على الرسول، وهو أنت ولد آدم على الإطلاق، خفي أمرهم عليه، نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين، المرة الأولى أن يعيشوا في الدين أن تعيش وأنت تحس بالغربة والكراهية بنقص الناس لك ونقص الناس، هذا عذاب أليم. تعيش غريبا من الداخل معذب، هذا هو العذاب الأول. والعذاب الثاني الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أسفل يوم تجزون عذاب الجنين. فنعذبهم مرتين، مرة في حياتهم الدنيا، مرة عند موتهم وفي حضورهم، ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة فيكون العذاب الشديد الأليم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ونرجع من آية مرة ثانية: وعند السلمة مرضوا على النفاق، تقصصوا تبرزوا، يعني أصبحوا قادرين على ستر أنفسهم عن قيل الناس. لماذا الذي يغض بأمر هؤلاء؟ لماذا لم يأمره كما أمره في شأن المنافقين الآخرين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واعرض عليهم؟ دون أمره الله سبحانه وتعالى لم يصدر في أمرهم حكما للنبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم فيه، لأنهم مرضوا على النفاق. يحدث تقصص في النفاق وفي التفكر، ما دام قد تقصص في النفاق وفي التفكر وأصبح يكتم رائحة نفاقه فلا تظهر ولا تسمع، فليس للنبي عليه بس، خلاص، لأن مصيبته لن تحل إلا به تحصيلا. دعي سبلا لعادته لم يبلغ حد، لا ينشر نفاقه في من حوله، نفاقه خاسر عليه هو تحصيلا. منافق لوحده ليس داعيا إلى النفاق وليس مجرد نفاق، إنما هو شخصيا متمرس على النفاق ويكتفي في إخطاء نفاقه على الآخرين. يصلي مع الجماعة، يقوم مع الجماعة، يقوم مع الجماعة، يجاهد مع الجماعة، يعمل كل شيء، لكنه من الداخل مخرب. فلست على قبيل كله إليه، أنا أعلم به، لكن أمور ظاهرية لهذا المعاملة المسلمين، هو من الداخل المخرب، هذا أمر خاص به، ويكفيه عذابا أنه من قتل التحقيق، يكفيه هذا عذابا أنه من جهل التحقيق، وأنه ليس صراعا بين شخصيته الظاهرة وشخصيته الباطنة، هذا الصراع يجعله دائما حادثا مطلقا في حياته. مرضوا على النفاق، لا تعلمهم، اعترفوا بذنوبهم، خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. اخرون غير المعترف لما رجع رسول والذين جاءوا لا يعتذرون ثم تأتي فيقولون أيام كذبة. لكن حدث منظر متابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وكان من عادته أن يجعل طريقه على المسجد أولا، فلما دخل المسجد وجد مجموعة من الناس قد ربطوا أنفسهم بسواري المسجد. أبو لبابة ونجموع ربطوا نفسهم بعنبان المسجد، كل واحد اتخذ نفسه عمود وربط نفسه، فقال والله لا أحل نفسي لا يحلني أحد حتى يقول رسول الله هو الذي يحلني، لا نفسك نفسي ولا حد يشك رسول الله ولا تولى ربطه. فجاء الذي وقال ما شأن هؤلاء؟ قال يتخلفوا عنك يا رسول الله. سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتذروا؟ أبدا ما فيش اعتذارات. ما على فوق الملكة كده اعترفوا تخلفنا عنك يا رسول الله كل أشدة أغنياء قادرين. فاعترفوا في ذنوبهم. فاعترفوا بذنوبهم خلصوا عملا صالحا هو الاعتراف. وهنا نقرر أن الاعتراف توبة. الاعتراف الظن توبة إذا كان معه ندم وإصرار على عدم الرجوع. اعترف الجنون خلصوا عملا صالحا وهو الإقرار، وآخر سيئا وهو التخلف عن المعركة. خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. عسى كلمات اللغة العربية لتفيد الترجي، احتمال، رجاء، احتمال ليس فيها خطر. يتحدث من يتوب عليه عسى. لماذا وضع هذا اللفظ هنا؟ ألا كان يمكن أن يقال فيتوب الله عليهم أو تاب الله عليهم ويدعوا لكل بعثة؟ لا، إن الله وضعها لسببين. السبب الأول أن عسى عندنا نحن البشر تفيد الترجي. إذا قلت لك عسى أن أجي أو لعلني ألقاك عسى ولعل تفيد الرجاء بالنسبة للمخلوقين. أما بالنسبة لله فبعض الألفاظ تفقد خصائصها. لفظ كان أنه كان فلان موجود وفلان عمل وكان وكان كان بتفيد الفعل مضى لم قضى قبل زمن التكلم. لكن عند الله سبحانه وتعالى حينما نقول وكان الله غفورا رحيما فقد كان معناها. ما دامت قد جاءت مع اسم الله الألفاظ تفقد معناها أحيانا إذا ذكرت مع اسم الله. كان الله غفورا رحيما يقول المفسرون فورا هذا ولا يزال، لأنه لو توهم المتوهمون أن الله كان غفورا رحيما ثم هو الآن ليس بغفور رحيم فإنها مشكلة. لكن كان الله غفورا رحيما كان ولا يزال. لماذا؟ لأنه لا يتبدل ولا يتغير سبحانه وتعالى. كذلك إذا قال عسى أو لعل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله كذا أو عسى الله أن يتوب عليهم، فإن عسى معناها حتما يتوب الله عليهم. ثم إن هناك معنى ثالث حينما يقول عسى الله أن يتوب عليهم حتى يبقى العبد دائما في منطقة الرجاء. فالله سبحانه وتعالى لم يقل أنا تبت عليهم حتما حتى يظل البشر في منطقة الرجاء والصبر. ولا نعجب عندما نقرأ في صفات أهل الجنة أنهم وهم على أبواب الجنة، وهم على أبواب الجنة رجل جوا ورجل برا، يقول الله عنهم لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوا الجنة بعد رغم أنهم على أبوابها، لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها. يطمعون في دخول الجنة وضع الأبواب، ما زالوا يرجون الدخول فقد توصل دونهم الأبواب. فهذا تفسير لكلمة عمر لا آمن لكم الله ولو كانت حتى قد بلغ الجنة. وكلمة لكلمة أبي بكر وكلمة عمر حينما يقول لو أنني علمت أنه لن يدخل الجنة إلا واحد لرجوت أن أكون أنا، ولو أني علمت أنه لن يدخل النار إلا واحد لخفت أن أكون أنا. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. خذ من اموالهم صدقه تدبرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فترى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتتردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون واخرون مرجون لامر الله الا يعذبهم والا يتوب عليهم والله عليم حكيم. خذ من اموالهم صدقه. هؤلاء الذين ربطوا انفسهم في ثواب المسجد شفتهم لان الرسول امتنع. هم قالوا لن نفك انفسنا حتى يقول رسول الله هو الذي يفكنا. والرسول قال انا افكهم. لا اتصرف من المسجد اذا اتاني الامر فعل. شفتهم رسول الله بعد ان جاءوا الامر. قالوا لا خذ اموالنا صدقه. لتكثر بها عند من كان على رسول الله. لا لكم قد منع عن قبول الصدقات وما منعهم ان تقبل منهم صدقاتهم فانا ممنوع ان اخذ الصدقات من الناس قد تقولون انتم منهم صدقه. تصدر رسول الله الصدقه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. وافهموا ايها المسلمون افهموا سر النجاه التي يعيش فيها مجتمعكم سر النجاة ان هذا المجتمع ليس مجتمعا مصدقا ولا متصدقا انما هو مجتمع ربوي للنفس. المجتمع الفطري مجتمع الصدقات مجتمع مدرب على الاعطاء على السرقه. اما المجتمع الذي لا صدقه فيه ففيه وجه اخر واسلوب اخر للتعامل انه مجتمع ياخذ يتلطف يرابي ولا يعطي ولا يكون المرابي متصدقا ابدا ولا يكون المتصدق مرابيا ابدا. لا يجتمع الخلقان في انسان واحد. مجتمعكم ايها الناس مجتمع النفس مرابي اكل نفس. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم تزكيهم تزيد في ثرواتهم. لكن شعوبكم ولله الحمد على كل حال شعوب فقيرة مع ان معها مصادر الثروة في العالم. شعوب فقيرة تعيش على كنوز من الثروة تدوس برجليها على كنوز من الثروة وهي مستدامة. عجيب ليه؟ لانها الشعوب تهتم بالنفوسيه اكثر فاسقرها الله وهي تعيش على بحار من الذهب مخلصه في العدد وفي الكل. اعداؤنا ياخذون المواد الخام من تحت ارجلنا يسرقوننا مرتين يسرقوننا حينما ياخذون المواد الخام بارخص الاسعار ويسرقوننا مره ثانيه حينما يصنعون المواد الخام ثم يبيعون بعد آيات هيفتح الملف وسنقرأ حكم الله في هؤلاء المرجعين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هؤلاء الثلاثة عبد بن مالك وبلال بن أمية ومرارة بن ربيعة مرسلة أجل الحكم وكما أجل الله الحكم لأجله نصر أجل